يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل ذكر فيما يخص مبحث زيادة الثقة والتنبيهات التي لا بد من النظر والتنبه لها حول مسألة زيادة الثقة، والتي ذكرها الحافظ ابن حجر في النزهة. وأول ما ننبه عليه هو أن زيادة الثقة لا ينظر فيها في الحقيقة إلى زيادة منافية وزيادة غير منافية، كما سيأتي بيان ذلك، لأن الزيادة مفروضة في الحديث الذي يتحد مخرجه. فكل الأمثلة التي ذكرت ليس فيها منافاة، كزيادة سليمان التيمي وإذا قرأ فأنصتوا، في حديث وإذا قرأ فأنصتوا، في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فليس فيها منافاة، ومع هذا اختلفوا في قبولها وردها. ثم نستفيد في الحقيقة من كلام الحافظ بن حجر بعد ذكره لذاك التقسيم بين منافية وغير منافية من الزيادات، التقسيم الذي ذكره رحمه الله، ذكر القاعدة في زيادات الثقات والتي اعتمدها الأئمة، فذكر جملة منهم، وهي النظر، القاعدة هي في زيادة الثقة بالنظر في الترجيحات، سواء كانت الزيادة منافية أو غير منافية. وكذلك نجد أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى ذكر قسما ثالثا فيه نوع منافاة، كتقييد مطلق مثلا، أو تخصيص عام ونحو ذلك، فهو رد في الحقيقة جزئي. وذكر أن الأئمة مختلفون في قبول هذا النوع ورده. ثم هذا التقسيم الذي ذكره الحافظ بن حجر هو في الحقيقة تقسيم ابن الصلاح، ثم تتابع على هذا التقسيم جميع من صنف في علم الحديث ومصطلحه، فتتابع على ذكر هذا التقسيم. وأما معنى الذي سبق ذكره من أن المسألة ما مرجعها القرائن، يعني مسألة زيادة الثقة مرجعها القرائن، فهذا يدل على أن الأئمة في الحقيقة يختلفون في قبول زيادة الثقة وردها، بناء على اجتهادهم وتوفر الشروط عندهم التي تجعلهم يقبلون أو يردون، كاختلافهم في تصحيح حديث ما وتضعيفه. فمثلا زيادة إذا قرأ فأنصتوا، فقد سئل الإمام مسلم عنها وهي في صحيحه، فقال: وهل تريد أحفظ من سليمان التيمي؟ والمعروف عن الإمام البخاري والبيهقي وغيرهما أنهم يضعفون هذه الزيادة لقرائن عندهم، بينما مسلم وابن تيمية وغيرهما يرونها موافقة لقول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. حتى قال الإمام أحمد: الإجماع قائم على أنها أن هذه الآية نزلت في الصلاة، بينما الإمام البخاري وغير البخاري يرونها معارضة لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقاعدة اعتبار القرائن في زيادات الثقات في الحقيقة قد نقلها العلائي وابن عبد الهادي وابن الملقن وجماعة من الأئمة، ونقل ذلك الحافظ عنهم، فنقلوا رأي كبار المحدثين، ثم شاع في عصور متأخرة عند الفقهاء عبارة زيادة الثقة مقبولة، ويكثر منها الإمام النووي وابن الجوزي والمجد بن تيمية، سواء كانت الزيادة في المتن أو في الإسناد. فإذا مثلا رفع الراوي حديثا وخالفه جمع في وقفه قالوا: الرفع زيادة وزيادة الثقة مقبولة، وهو مذهب مشهور عن الأصوليين والفقهاء، حتى ردوا كثيرا من علل الأحاديث. وبعض المحدثين أمثال بن حبان والإمام النووي قد يكون منهجه قريبا من منهج الفقهاء، والمرجع في كل فن كما تعلمون إلى أهله، على أن كثيرا من الفقهاء والأصوليين قد يعلون الأحاديث فيقولون: هذا الحديث لا يصح أعله فلان، مثلا أعله البخاري، أو هذه الزيادة ضعفها فلان من الأئمة. فالذي ينضبط هو منهج المحدثين، لأنهم كانوا ومنهجهم قد وجد قبل استقرار المذاهب الفقهية. وكذلك قول الحافظ أن الزيادة المنافية يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذا نادر الوجود ونادر الوقوع، قد يكون نوع منافاة أو تكون نوع منافاة، لكن حال التطبيق ينذر وجود مثل هذا، فلا يؤخذ منه منهجا عاما لكبار المحدثين للنذرة والقلة، إلا إذا كانت في يعني الزيادة، إذا كانت زيادة في الأسانيد أو في بعض المتون، كمثلا اختلافهم في ذكر مثلا لون ثياب، مثلا في لون ثياب ما في الحديث أنه مثلا لبس أحمرا أو لبس ثوبا أحمرا أو ثوبا أبيضا، أو بين أنه ذهب جهة المشرق أو جهة المغرب، يعني الأول يقول جهة الشرق والآخر يقول أنه ذهب جهة المغرب، أو أنه مثلا خرج إلى اليمن أو إلى مكان قريب، فمثلا فمسح على خفه مثلا، فقد تكون هذه المنافات وهذا الاختلاف وهذه الزيادة وهذه المنافات قد تكون مؤثرة في الحقيقة في بعض الأحكام، قد تكون مؤثرة في بعض الأحكام. ولو مثلا روى جماعة من الحفاظ حديثا ما وانفرد الواحد منهم بزيادة، قد غفل عنها جمهورهم، كانت يعني هذه يعني هذا الانفراد يقذف في النفس ريبة توجب في الحقيقة التوقف. فنجد الأئمة قد يقبلون أحيانا زيادة من غير الحفاظ، يعني نجد أن الأئمة قد يقبلون بعض الزيادات من غير الحفاظ من الرواه لقرينة، كما يردون أحيانا زيادة الحافظ لقرينة يعني أخرى. أما إن انعدمت القرائن فكانوا لا يقبلون إلا من الحفاظ، لا يقبلون الزيادة إلا من الحفاظ. ثم نذكر بعض المسائل المهمة حول زيادة الثقات. فأول المسائل القرائن، القرائن التي يعني ما هي القرائن التي يعتمدها الأئمة لقبول زيادة أو ردها؟ والقرينة كما تعلمون أمر خارجي يحتف بالموضوع يستعان به على القبول أو الرد، يعني يستعان به على الترجيح. ومن القرائن أن ينظر في الراوي صاحب الزيادة من جهة عدالته وضبطه، وكذلك أن ينظر في الراوي أو الرواه الذين لم يزيدوا يعني في هذا الحديث. ثم لابد أيضا من النظر في حال الشيخ الذي جرى عليه الخلاف، يعني الذي عليه مدار والخلاف في هذه الزيادة. ثم أيضا من القرائن التي يجب اعتبارها النظر في الطرق الأخرى، النظر في باقي طرق هذا الحديث. فمثلا قد يروي الأعمش عن أبي وائل، لكن أقران الأعمش من أصحاب أبي وائل خالفوه مثلا، فينظر هل منصور مثلا ذكر هذه الزيادة عن أبي وائل كحديث الأعمش، ثم الذي يروي عن منصور هل هو نفسه من يروي عن الأعمش؟ فإذا كان كذلك دل على أن هذه الزيادة نقلها الراوي من حديث منصور إلى حديث الأعمش أو العكس، فكلها قرائن يبحث فيها لقبول الزيادة أو ردها. الملاحظة الأخرى أو المسألة الأخرى المهمة هو أننا نجد أن المحدثين يهتمون بهذه الزيادات ولهم دقة في النظر إليها، فقد يحكم أحدهم على هذه الزيادة بالضعف في حديث مثلا عائشة رضي الله عنها، وهذا لا يعني بالضرورة أنها ضعيفة في غير حديث عائشة رضي الله عنها، كما أن مجيئها في حديث صحابي آخر مثلا هذه الزيادة ضعيفة لا يلزم ضعفها في مثلا في حديث عائشة رضي الله عنها، فقد تكون صحيحة. وهكذا في الرواه المتأخرين عن طبقة الصحابة رضي الله عنهم، فكون مثلا منصور في المثال الذي سبق ذكره مثلا جاء بهذه الزيادة عن أبي وائل وصح ذلك لا يدل على أن الواحد من أصحاب الأعمش قد حفظ حتى ذكر الزيادة مخالفا لباقي أصحاب الأعمش عن أبي وائل إذ لم يذكروها. لهذا يبحث الأئمة أئمة الحديث وينظرون دائما في هذه الزيادات من المصنف أي صاحب الكتاب إلى الصحابي صاحب الحديث، يعني ينظرون إلى جميع طبقات السند وجميع رواة هذا الحديث من لدن المصنف إلى الصحابي، إلى الصحابي. وأيضا من المسائل التي يجدر والتنبيه عليها أن الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله لقد مثل عند مبحث زيادة الثقات بأمثلة انتقده من جاء بعده على ذكر هذه الأمثلة في تحت هذا المبحث، ذلك أن الزيادات التي يختلف فيها النقاد ويبحثون عن قرائنها إذا وقعت من الرواة دون الصحابة، يعني إذا وقعت من الرواة دون طبقة الصحابة رضي الله عنهم، أما إذا كانت الزيادة بين صحابيين فهي مقبولة ولا يبحث عنها. وقد مثل بحديث وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت تربتها لنا طهورا، فزيدت لفظة تربتها. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فقال الإمام بن الصلاح أن زيادة تربتها تفرد بها سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه. فقول ابن الصلاح تفرد بها سعد بن طارق يلزم منه أن أصحاب ربعي بن حراش لم يروا هذه الزيادة، لكن إذا ذهبت تجمع طرق هذا الحديث لم تجد للحديث إلا هذه الطريقة. إذن هي زيادة على أحاديث صحابة آخرين، لذا وضع الحافظ بن رجب والسخاوي وغيرهما قاعدة أن زيادة أحاديث الصحابة رضي الله عنهم بعضهم على بعض مقبولة مطلقا، وهذا قالوا بالاتفاق. نقل الحافظ بن رجب والسخاوي في ذلك اعتبار الزيادة حديثا مستقلا، فليس عندك رواة تقارن بينهم، لهذا ينظر في الزيادة من بعد الصحابة، يعني من جاء بعد طبقة الصحابة رضي الله عنهم. وكلما نزلنا كلما كان الموضوع أهم وأعقد وأوسع، وهذا من غير شك. وإذا كانت زيادة الصحابة رضي الله عنهم مقبولة مطلقا، وأن زيادة التابعين بعدهم تليها في القبول يعني درجة، لذا لا يمثل الأئمة بزيادة الثقات في أمثالهما، يعني في أمثال في طبقة الصحابة ولا في الطبقة الأولى من التابعين. فالموضوع أكثر ما يجري يعني عليه البحث ويجري فيه البحث في الطبقات دونهما، يعني دون هاتين الطبقتين، حين دونت الأحاديث وكثر الرواة. وأخيرا ننبه على أن الزيادة على نوعين: زيادة مطلقة بمعنى أنه يأتي ويزيد زيادة لا أصل لها، وتسمى بزيادة الثقة. ونوع الآخر هي تلك الزيادة، زيادة لها أصل لكن في غير هذا الحديث، يعني لكن هي زيادة نعم لكن في غير لها أصل لكن في غير هذا الحديث من حديث آخر، فيأتي بها فيقحمها في حديث آخر أو أثر عن صحابيين أو من بعد الصحابي، فتكون على وجه الإدراج، إذ أن هذه الزيادة ليست من أصل هذا الحديث لكنها من حديث آخر فيؤتى بها وتوضع في حديث آخر فتكون لها صورة الإدراج، فتكون مدرجة في الحديث، فتكون مدرجة في الحديث. هذا آخر ما نذكره حول زيادات الثقات، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل ذكر فيما يخص مبحث زيادة الثقة والتنبيهات التي لا بد من النظر والتنبه لها حول مسألة زيادة الثقة، والتي ذكرها الحافظ ابن حجر في النزهة. وأول ما ننبه عليه هو أن زيادة الثقة لا ينظر فيها في الحقيقة إلى زيادة منافية وزيادة غير منافية، كما سيأتي بيان ذلك، لأن الزيادة مفروضة في الحديث الذي يتحد مخرجه. فكل الأمثلة التي ذكرت ليس فيها منافاة، كزيادة سليمان التيمي وإذا قرأ فأنصتوا، في حديث وإذا قرأ فأنصتوا، في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فليس فيها منافاة، ومع هذا اختلفوا في قبولها وردها. ثم نستفيد في الحقيقة من كلام الحافظ بن حجر بعد ذكره لذاك التقسيم بين منافية وغير منافية من الزيادات، التقسيم الذي ذكره رحمه الله، ذكر القاعدة في زيادات الثقات والتي اعتمدها الأئمة، فذكر جملة منهم، وهي النظر، القاعدة هي في زيادة الثقة بالنظر في الترجيحات، سواء كانت الزيادة منافية أو غير منافية. وكذلك نجد أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى ذكر قسما ثالثا فيه نوع منافاة، كتقييد مطلق مثلا، أو تخصيص عام ونحو ذلك، فهو رد في الحقيقة جزئي. وذكر أن الأئمة مختلفون في قبول هذا النوع ورده. ثم هذا التقسيم الذي ذكره الحافظ بن حجر هو في الحقيقة تقسيم ابن الصلاح، ثم تتابع على هذا التقسيم جميع من صنف في علم الحديث ومصطلحه، فتتابع على ذكر هذا التقسيم. وأما معنى الذي سبق ذكره من أن المسألة ما مرجعها القرائن، يعني مسألة زيادة الثقة مرجعها القرائن، فهذا يدل على أن الأئمة في الحقيقة يختلفون في قبول زيادة الثقة وردها بناء على اجتهادهم وتوفر الشروط عندهم التي تجعلهم يقبلون أو يردون، كاختلافهم في تصحيح حديث ما وتضعيفه. فمثلا زيادة إذا قرأ فانصتوا، فقد سئل الإمام مسلم عنها وهي في صحيحه، فقال: وهل تريد أحفظ من سليمان التيمي؟ والمعروف عن الإمام البخاري والبيهقي وغيرهما أنهم يضعفون هذه الزيادة لقرائن عندهم، بينما مسلم وابن تيمية وغيرهما يرونها موافقة لقول الله جل وعلا: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. حتى قال الإمام أحمد: الإجماع قائم على أنها أن هذه الآية نزلت في الصلاة، بينما الإمام البخاري وغير البخاري يرونها معارضة لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقاعدة اعتبار القرائن في زيادات الثقات في الحقيقة قد نقلها العلائي وابن عبد الهادي وابن الملقن وجماعة من الأئمة، ونقل ذلك الحافظ عنهم، فنقلوا رأي كبار المحدثين، ثم شاع في عصور متأخرة عند الفقهاء عبارة زيادة الثقة مقبولة، ويكثر منها الإمام النووي وابن الجوزي والمجد بن تيمية، سواء كانت الزيادة في المتن أو في الإسناد. فإذا مثلا رفع الراوي حديثا وخالفه جمع في وقفه، قالوا: الرفع زيادة وزيادة الثقة مقبولة، وهو مذهب مشهور عن الأصوليين والفقهاء، حتى ردوا كثيرا من علل الأحاديث. وبعض المحدثين أمثال بن حبان والإمام النووي قد يكون منهجه قريبا من منهج الفقهاء، والمرجع في كل فن كما تعلمون إلى أهله، على أن كثيرا من الفقهاء والأصوليين قد يعلون الأحاديث فيقولون: هذا الحديث لا يصح أعله فلان، مثلا أعله البخاري، أو هذه الزيادة ضعفها فلان من الأئمة. فالذي ينضبط هو منهج المحدثين، لأنهم كانوا ومنهجهم قد وجد قبل استقرار المذاهب الفقهية. وكذلك قول الحافظ أن الزيادة المنافية يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذا نادر الوجود ونادر الوقوع، قد يكون نوع منافاة أو تكون نوع منافاة، لكن حال التطبيق ينذر وجود مثل هذا، فلا يؤخذ منه منهجا عاما لكبار المحدثين للنذرة والقلة، إلا إذا كانت في زيادة في الأسانيد أو في بعض المتون، كمثلا اختلافهم في ذكر مثلا لون ثياب، مثلا في لون ثياب ما في الحديث أنه مثلا لبس أحمرا أو لبس ثوبا أحمرا أو ثوبا أبيضا، أو بين أنه ذهب جهة المشرق أو جهة المغرب، يعني الأول يقول جهة الشرق والآخر يقول أنه ذهب جهة المغرب، أو أنه مثلا خرج إلى اليمن أو إلى مكان قريب، فمثلا فمسح على خفه مثلا. فقد تكون هذه المنافات وهذا الاختلاف وهذه الزيادة وهذه المنافات قد تكون مؤثرة في الحقيقة في بعض الأحكام، قد تكون مؤثرة في بعض الأحكام. ولو مثلا روى جماعة من الحفاظ حديثا ما وانفرد الواحد منهم بزيادة، قد غفل عنها جمهورهم، كانت يعني هذه يعني هذا الانفراد يقذف في النفس ريبة توجب في الحقيقة التوقف. فنجد الأئمة قد يقبلون أحيانا زيادة من غير الحفاظ، يعني نجد أن الأئمة قد يقبلون بعض الزيادات من غير الحفاظ من الرواه لقرينة، كما يردون أحيانا زيادة الحافظ لقرينة يعني أخرى. أما إن انعدمت القرائن فكانوا لا يقبلون إلا من الحفاظ، لا يقبلون الزيادة إلا من الحفاظ. ثم نذكر بعض المسائل المهمة حول زيادة الثقات. فأول المسائل القرائن التي يعني ما هي القرائن التي يعتمدها الأئمة لقبول زيادة أو ردها؟ والقرينة كما تعلمون أمر خارجي يحتف بالموضوع يستعان به على القبول أو الرد، يعني يستعان به على الترجيح. ومن القرائن أن ينظر في الراوي صاحب الزيادة من جهة عدالته وضبطه، وكذلك أن ينظر في الراوي أو الرواه الذين لم يزيدوا يعني في هذا الحديث. ثم لابد أيضا من النظر في حال الشيخ الذي جرى عليه الخلاف، يعني الذي عليه مدار والخلاف في هذه الزيادة. ثم أيضا من القرائن التي يجب اعتبارها النظر في الطرق الأخرى، النظر في باقي طرق هذا الحديث. فمثلا قد يروي الأعمش عن أبي وائل، لكن أقران الأعمش من أصحاب أبي وائل خلفوه مثلا، فينظر هل منصور مثلا ذكر هذه الزيادة عن أبي وائل كحديث الأعمش، ثم الذي يروي عن منصور هل هو نفسه من يروي عن الأعمش؟ فإذا كان كذلك دل على أن هذه الزيادة نقلها الراوي من حديث منصور إلى حديث الأعمش أو العكس. فكلها قرائن يبحث فيها لقبول الزيادة أو ردها. الملاحظة الأخرى أو المسألة الأخرى المهمة هو أننا نجد أن المحدثين يهتمون بهذه الزيادات ولهم دقة في النظر إليها، فقد يحكم أحدهم على هذه الزيادة بالضعف في حديث مثلا عائشة رضي الله عنها، وهذا لا يعني بالضرورة أنها ضعيفة في غير حديث عائشة رضي الله عنها، كما أن مجيئها في حديث صحابي آخر مثلا هذه الزيادة ضعيفة لا يلزم ضعفها في مثلا في حديث عائشة رضي الله عنها، فقد تكون صحيحة. وهكذا في الرواه المتأخرين عن طبقة الصحابة رضي الله عنهم، فكون مثلا منصور في المثال الذي سبق ذكره مثلا جاء بهذه الزيادة عن أبي وائل، وصح ذلك لا يدل على أن الواحد من أصحاب الأعمش قد حفظ حتى ذكر الزيادة مخالفا لباقي أصحاب الأعمش عن أبي وائل إذ لم يذكرها. لهذا يبحث الأئمة أئمة الحديث وينظرون دائما في هذه الزيادات من المصنف أي صاحب الكتاب إلى الصحابي صاحب الحديث، يعني ينظرون إلى جميع طبقات السند وجميع رواة هذا الحديث من لدن المصنف إلى الصحابي وأيضا من المسائل التي يجدر والتنبيه عليها أن الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله لقد مثل عند مبحث زيادات الثقات بأمثلة انتقده من جاء بعده على ذكر هذه الأمثلة في تحت هذا المبحث، ذلك أن الزيادات التي يختلف فيها النقاد ويبحثون عن قرائنها إذا وقعت من الرواة دون الصحابة، يعني إذا وقعت من الرواة دون طبقة الصحابة رضي الله عنهم، أما إذا كانت الزيادة بين صحابيين فهي مقبولة ولا يبحث عنها. وقد مثل بحديث وجعلت تربتها لنا طهورا فزيدت لفظة تربتها، وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فقال الإمام بن الصلاح أن زيادة تربتها تفرد بها سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه، فقول ابن الصلاح تفرد بها سعد بن طارق يلزم منه أن أصحاب ربعي بن حراش لم يروا هذه الزيادة، لكن إذا ذهبت تجمع طرق هذا الحديث لم تجد للحديث إلا هذه الطريقة، إذن هي زيادة على أحاديث صحابة آخرين، لذا وضع الحافظ بن رجب والسخاوي وغيرهما قاعدة أن زيادة أحاديث الصحابة رضي الله عنهم بعضهم على بعض مقبولة مطلقا، وهذا قالوا بالاتفاق. نقل الحافظ بن رجب والسخاوي في ذلك اعتبار الزيادة حديثا مستقلا، فليس عندك رواة تقارن بينهم لهذا ينظر في الزيادة من بعد الصحابة، يعني من جاء بعد طبقة الصحابة رضي الله عنهم، وكلما نزلنا كلما كان الموضوع أهم وأعقد وأوسع، وهذا من غير شك. وإذا كانت زيادة الصحابة رضي الله عنهم مقبولة مطلقا، وأن زيادة التابعين بعدهم تليها في القبول يعني درجة، لذا لا يمثل الأئمة بزيادة الثقات في أمثالهما، يعني في أمثال في طبقة الصحابة ولا في الطبقة الأولى من التابعين، فالموضوع أكثر ما يجري يعني عليه البحث ويجري فيه البحث في الطبقات دونهما، يعني دون هاتين الطبقتين حين دونت الأحاديث وكثر الرواة. وأخيرا ننبه على أن الزيادة على نوعين، زيادة مطلقة بمعنى أنه يأتي ويزيد زيادة لا أصل لها، لا أصل لها، وتسمى بزيادة الثقة. ونوع الآخر هي تلك الزيادة، زيادة لها أصل لكن في غير هذا الحديث، يعني لكن هي الزيادة نعم، لكن في غير لها أصل، لكن في غير هذا الحديث من حديث آخر، فيأتي بها فيقحمها في حديث آخر أو أثر عن صحابي أو من بعد الصحابي، فتكون على وجه الإدراج، فتكون على وجه الإدراج، إذ أن هذه الزيادة ليست من أصل هذا الحديث لكنها من حديث آخر، فيؤتى بها وتوضع في حديث آخر فتكون لها صورة الإدراج، فتكون مدرجة في الحديث، فتكون مدرجة في الحديث. هذا آخر ما نذكره حول زيادات الثقات، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.